فليتنافس المتنافسون.
أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أحبائي يا ملء الفؤاد، تحية تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على ضرب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام، مرحبا بكم مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق نظرة النعيم. واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة بعنوان جنة اليقين. والله أسأل، ولعلها ساعد إجابة، أن يمدنا في هذه الحلقة بعلم من علمه، وفقه من فقهه، وتأييد وتوفيق وتسديد من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الكرام، فلعلها ساعة إجابة. أحبتي الكرام الفضلاء، لا قيمة للحياة من غير يقين، والذين يحيون حياتهم من غير يقين، الله تعالى ذكرهم في القرآن بقوله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وأسأل الله ألا يجعلنا منهم، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. لا قيمة للحياة من غير يقين، لذا كان النبي المصطفى يقول لأصحابه: سألوا الله تعالى اليقين والعافية. فاللهم نسألك اليقين ونسألك العافية. وعندما نتأمل معنى اليقين أحبتي الكرام، فهو معناه استقرار العلم بالغيبيات في القلوب. فإذا استقر العلم بالغيبيات في القلوب، تحول الغيب كأنه مشاهدة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأصحاب رسول الله هم الذين قالوا: كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأن رأي عين. فكان النبي المصطفى إذا حدثهم عن الجنة والنار كانوا كأنهم يشاهدونها رأي عين. نعم، فعندما يستقر العلم بالغيبيات في القلوب، فكأننا نرى الجنة والنار، ونرى أهوال القيامة، ونرى الحساب، ونرى الميزان، ونرى العرض على الله تبارك وتعالى، بل نوقن بكل ما أخبر به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الكبرى وأشراط الساعة الصغرى، بل نوقن أيضا بما أخبرنا النبي المصطفى به عن عذاب القبر ونعيمه. فكل ما أخبر به النبي المصطفى، إذا خالطت قلوبنا معه اليقين، تحول الغيب كأنه مشاهدة. علي بن أبي طالب هو الذي قال: والله لو رأيت الجنة والنار ما ازددت بذلك يقينا، لأن اليقين تسرب إلى قلبي يوم أن حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار. فالنبي رأى الجنة والنار وهو في دنيا البشر، فعين رسول الله أوثق إلي من عيني أنا، فعيني أنا قد تزيغ عيني وقد تطغى، أما عين رسول الله فلا تزيغ ولا تطغى، لأن الله تعالى هو الذي قال: ما زاغ البصر وما طغى. نعم أحباب الكرام الأخيار، من هنا نعلم أن العلم بلا إله إلا الله، والعلم بكل الغيبيات، إذا استقر في قلوبنا، فيصبح عندنا الغيب كأنه مشاهدة. لذا قال العلماء: اليقين ينقسم إلى قسمين: يقين خبر ويقين عمل. يقين الخبر هو الذي يتسرب إلى قلوبنا بمجرد أن نسمع آيات الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أصحاب رسول الله كانوا إذا سمعوا النبي المصطفى يقول قولا استقر في قلوبهم بل تحول إلى يقين. إن المشركين الذين قالوا لصديق الأمة الأكبر إنك كنت تصدق محمدا فيما قبل ولكن اليوم ستكذبه، إنه يخبرنا أنه انتقل من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماوات العلى في جزء من ليلة، فقال الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد صدق، نحن نصدقه فيما هو أعجب من ذلك، نصدقه في خبر السماء يأتي من السماء إلى الأرض إلى لحظة، في لحظات معدودة خبر السماء ينزل من السماء إلى الأرض في لحظة، أفلا أصدقه في انتقال من مكان أرضي إلى مكان أرضي في جزء من ليلة؟ إن كان قال فقد صدق. لذا نزل كلمة الصديق من فوق السبع الطباق على صدره. نعم، اسم الصديق الذي سماه به إنما هو الله أنزله وسام شرف على صدر صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، ولكن يقين الخبر لابد أن يتحول إلى يقين عمل. نعم، لابد أن يكون لليقين بصمة في حياتنا. عندما نرى الحرام يقول القائل منا إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هذا هو اليقين، نوقن بأننا سنعود إلى الله وسنقف بين يدي الله، والله تعالى سيحاسبنا على الصغير والكبير والفتيل والقطمير ومثاقيل الذر من الأعمال، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولقد تأملت يقين العمل في حياة صديق الأمة الأكبر فوجدته آية وشامة وعلامة في اليقين العملي. الله الله الله، بعد موت رسول الله، بعد وفاة رسول الله، الصحابة افتتنوا حتى أن عمر بن الخطاب أمسك بسيفه وقال من قال أن محمدا قد مات لضربت عنقه. إن محمدا لم يمت، ذهب عند ربه وسيعود. فأتى صديق الأمة الأكبر نظر إلى عمر ونظر إلى أصحاب رسول الله، منهم من يبكي ومنهم من قد أغشي عليه وعمر يهزو، فدخل غرفة ابنته عائشة فوجد النبي المصطفى مسجا على فراش الموت، فكشف وجهه فتأكد أن النبي المصطفى قد مات، فنظر إلى وجهه وبكى ونزلت دمعاته فبللت وجه رسول الله، فقال يا رسول الله طبت حيا وميتا، أما الموتة الأولى فقد متها وأما الثانية فلن يجمعها ربي عليك. وقبل النبي المصطفى وغطى وجهه ومسح دمعاته وخرج كالجبل الأشم، لأن الأمر لا يحتاج إلى ضعف. صعد على المنبر وقال لعمر بعد أن حمد الله وأثنى عليه، يا عمر أكنت جبارا في الجاهلية واليوم تكون خوارا؟ اجلس. فجلس عمر، فقال صديق الأمة الأكبر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر والله الذي لا إله غيره عندما سمعتها من فم صديق الأمة الأكبر كأنني لم أسمعها إلا في الوقت التي تلاها فيه. نعم، ثم نزل من فوق المنبر أحباب الكرام يثبت هذه الأمة ويرد هذه الأمة إلى دينها ردا جميلا. وأول ما صنعه صديق الأمة الأكبر أحبة الكرام بيقينه أخرج جيش أسامة. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله. حبيب قلبي
فضيلة الشيخ محمد الشربيني توأم روحي،
أحبك الله يا شيخ أحمد.
سيدي أنت موفق ومسدد في اختيارك للموضوعات التي تحتاجها أمتنا العريقة في هذه الأزمات.
أكرمك الله يا شيخ أحمد.
اليقين ورد في 20 آية في كتاب الله عز وجل، وفي 12 حديثا على لسان المصطفى الصادق المعصوم، و18 أثرا صحيحة.
الله الله.
يقول ابن تيمية: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله.
الله أكبر.
ومن علامات اليقين النظر إلى الله تعالى في كل شيء والرجوع إليه في كل أمر والاستعانة به في كل حال.
الله.
وعلم اليقين ما ظهر من الحق، وعين اليقين ما استغنى به صاحبه عن طلب الدليل، وحق اليقين منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين. يا سيدي بارك الله فيك، مطلوب من دعاة الإسلام في هذه الأيام أن يعلموا الناس حسن التوكل على الله عز وجل.
نعم نعم.
لكي نثبت في هذه العواصف.
الله أكبر.
ونتعلم حسن الظن بالله عز وجل.
نعم.
لنعالج من سوء الظن والشك والقلق والوسوسة التي نعانيها. اليقين هو لب الدين، يقربنا من الله رب العالمين، ويجعلنا من الزاهدين والصادقين والمخلصين، ويجعلنا من الآمنين يوم الفزع الأكبر. ثبتك الله ونفع الله بك، وجزاك الله عن المسلمين خيرا.
أمين أمين يا شيخ أحمد، جزاك الله خير، مداخلة قيمة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في سجل أعمالك. أحباب معنا اتصال آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أخي الحبيب شيبة من الجزائر، السلام عليكم. يا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
بخير حال والله الحمد لله.
عندي سؤال.
سلمك الله، أسأل الله أن يسلمك في الدنيا والآخرة.
عندي سؤال فضيلة الشيخ.
تفضل.
صلة الرحم.
نعم.
عندها مدة باهي الواحد يروح يزور الأهل تاعه وخالاته والعمات، ولا عندها وقت زعما احنا راعتنا من عيد لعيد نروح إلا طبلون نشوف، ولا كاين عندها من شهر لشهر، ولا من فصل، ولا
طبعا. أخي الحبيب شيبة، صلة الأرحام أوصى الله تبارك وتعالى بها، وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمن الذي فهم عن الله مطلوب منه أن يصل رحمه الخاصة ورحمه العامة، وله بذلك من الأجور ما لا يقادر قدره. ولكن إحنا يعني نشارك أرحامنا في طاعة الله تحت قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نشاركهم في الطاعة ولا نشاركهم في معصية الله عز وجل، وهم لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله. فالله تعالى هو الذي قال لحبيبه ومصطفى: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم كفر. ذهب النبي المصطفى وقال: يا بني زهرة، يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، وظل ينادي عليهم: أنقذوا أنفسكم من النار، إني نذير لكم بين عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك يا محمد، لهذا جمعتنا؟ فنزل قول الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فأصحاب الرحم لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله، ولكن نشاركهم في البر ولا نشاركهم في المعصية. ومعنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخي الحبيب محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله أخي محمد، تفضل.
والله العظيم أنا بحب حضرتك جدا وبحب أتابع البرنامج بتاع حضرتك.
أسأل الله أن يحبك.
آمين. واسمح لي بس يا فضيلة الشيخ بس الثانيتين كده، أنا عندي نقطتين أكلم حضرتك فيهم بس، تسمح لي؟
تفضل تفضل.
النقطة الأولى تخص الشيخ أحمد عبد الرحمن، والشيخ ده أنا بحبه جدا، الشيخ أحمد حبيبي طبعا، وياريت لو هو بيتابع حضرتك دلوقتي عايز بس أوجه له رسالة بسيطة. أنا مسامحه في الله أولا على كل اللي عمله فيه، مش مشكلة، اللي هو شتمني قبل كده في النادي.
يبدو الاتصال انقطع أخي الحبيب الفاضل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا جميعا، إنه جواد كريم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب سعيد من المنوفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ محمد علي شاهدين.
وعليكم السلام شيخ سعيد، يا أهلا وسهلا.
أي الله شيخنا الحبيب الشيخ محمد.
الله يحييك الله يحييك.
وحي الله أيضا، اسمح لي مولانا وحي فضل الشيخ أحمد عبد الرحمن شيخي، فتحية حارة من آل أم خنام واسم منوفية لحضرتك شيخ الشربيني والفضل الشيخ أحمد عبد الرحمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الحنان المنان الودود أن يجمعني مع حضرتك والشيخ أحمد عبد الرحمن وفضل الدكتور محمد حسان في الدنيا عند الكعبة وفي الآخرة في الفردوس الأعلى مع رسول الله.
اللهم
الله
آمين.
الله شيخ محمد، ما أجمل اليقين في الله عز وجل.
نعم.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما تذكرت وكانت خطبة الجمعة لي النهاردة في قرية شمنديل واسم وفية باليقين، أبي هاجر أم إسماعيل لما تركها خليل الرحمن إبراهيم عند دوحة تسمى زمزم، وأراد إبراهيم أن ينصرف، قالت يا إبراهيم أتتركنا وحدنا؟ مرتين ثلاثة لم يرد الخليل، قالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه عليه السلام أن نعم. قالت إذا لن يضيعنا بعد سعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة، سمعت وهي تسمع صوتها وقالت طين. فلما اقتربت من ولدها الرضيع وجدت الملك جبريل، قال لها من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. فضرب جبريل بجناحي الأرض فخرجت زمزم، فقال إلى من وكلكما يا هاجر؟ قالت وكلنا إلى الله. فقال جبريل أليس الله بكاف عبده؟ وفي قراءة أليس الله بكاف عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعلنا وحضرتك والشيخ أحمد عبد الرحمن واستاذنا الدكتور محمد حسان من أهل اليقين والتوكل على الله، فمن توكل على الله كفاه،
وجميع المسلمين
بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. الله جل جلاله، أسأل الله أن يجمعنا في الآخرة مع رسول الله، وأن يرزقنا حسن اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى.
اسمح
لي يا شيخ محمد علي الشرديني أن أوجه الدعوة لسيدي وتجرأ سيد الدكتور محمد حسان ابن سعيد عبد الستار المخنان واسم نوفية من أبناء قناة الرحمة. الشيخ محمد أنا بدي حضرتك أقول لك حج مبرور وذنب غفور، وما زلنا منتظرين دعوة فضلتك وتشريفك لنا في قرية أم خنان واسم نوفية، وهذا ما نأمله من الله. وأسأل الله أن يجمعني معك في جنات النعيم مع سيد المرتجين.
أمين أمين سيد، أشكرك
فضيلة الشيخ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة. جزاك الله شيخ محمود، أخوك سعيد من أبناء القناة، ما زلت منتظر تشريف سيادتك ودعوتك لنا الكريمة مع فضيلة الدكتور محمد حسان بزيارة قرية أم خنان واسم نوفية. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. حاجة سناء، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الكريم،
أكرمك الله حاجة سناء، اتفضلي.
الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان، نصر عزيز مقتدر
يا رب،
ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق، واجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
ممكن أقول كلمة صغيرة عن اليقين؟
اتفضلي حاجة سناء، اتفضلي.
ماشي. عايز أقول بفضل الله اليقين لا يكون جنة إلا إذا كان عن إيمان راسخ قوي متين، ويقين جازم بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا ينال بأي حال من الأحوال إلا عن عمل بما جاء في كتاب ربي وبمنهج نبينا صلى الله عليه وسلم، عملا خالصا لوجهه الكريم، ونتائج كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيله؟ ومن أصدق من الله حديثا، وتصديق الحبيب بكل ما جاء به. وعندما تصبح النتائج كما قال ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، بل وأكثر جمالا وعطاء وفضلا، ولما لا، ونحن نطلب بمعيار البشر، ورب يعطي عطاء، رب كريم، يكون عين اليقين وحق اليقين وتمام اليقين ويقين اليقين وعدل اليقين وكل اليقين. وكما يقول ربي: أنا عند ظن عبدي بي صدقت يا ربي فيما قلت، وعن واقع عايشناه. ومن هنا يأتي اليقين، لكن لا ننسى الإبتلاءات، فهي سنة من سنن الله في أرضه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ونحن نحسن اليقين بربنا أنه ما ابتلانا إلا ليطهرنا ويصطفينا. وهكذا يقين يولد عمل، وعمل يولد يقين، وهكذا حتى نصل إلى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاللهم اجعلنا من أهل اليقين العاملين المخلصين المتبعين لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. آمين، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم مثل ما شاء الله مدخلة قيمة حق السلاء. ومعنا أخونا الحبيب الداعية فضيلة الشيخ أيمن من البحيرة، الذي والله أنتظر مداخلته لأنه مفعمة بالعلم، فلتفضل مشكورا. السلام عليكم شيخ أيمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا بالشيخ أيمن.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم، وكل عام أنت بخير، وإلى الله سبحانه وتعالى أقرب، ونحن جميعا عن معصية الله سبحانه وتعالى أبعد. وما أظنك والله إلا أنك تستخير الله سبحانه وتعالى في اختيار المواضيع، ولذلك الله سبحانه وتعالى يوفقك ويجري لك الحق بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه المواضيع الطيبة المباركة. فما أحوج الأمة الآن إلى اليقين في الله سبحانه وتعالى وفي شرع الله سبحانه وتعالى، ما أحوجنا إلى اليقين في شرع الله سبحانه وتعالى الذي يتهمه الكثير من الناس بأنه لا يفي بحاجات الناس. فهؤلاء يحتاجون إلى اليقين، ويحتاجون إلى أن يوقنوا في شرع الله وفي شريعة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فكان جزاؤهم مع الصفات السابقة على ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ونجد أن الله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة، على المؤمنين منهم، بيقين عظيم كريم. فمن هؤلاء أبو بكر الرجل الذي علا على عرش اليقين يقينه، وعلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن يقين أبي بكر وعمر وعن إيمان أبي بكر وعمر ولم يكونا ثم، يعني لم يكونا في المجلس. فمن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع الصحابة فحدثهم أن رجلا كانت له بقرة يسوقها فحمل عليها وركبها وضربها، فالتفتت إليه وقالت له: إنا لم نخلق لذلك وإنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. يقول أبو هريرة: ولم يكونا ثم، يعني لم يكونا في المجلس. الله أكبر. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرهم عن ذئب اختطف شاه فلحق به الراعي فأمسك به وأخذ منه الشاه، فقعد الذئب على مؤخرته وقال: فمن لها يوم السبع. فقال الناس: سبحان الله. لما قال: ليس لها راع غيري، فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر ولم يكونا ثم. فنحن نحتاج إلى يقين، نحن نحتاج إلى إيمان بالله سبحانه وتعالى. الذي يعاني من ضيق في الرزق لابد أن يوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. نحتاج إلى يقين في كل شيء حتى يأتينا اليقين كما قال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وتلاحظ شيخي الكريم أن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى السورة التي تليها أتى أمر الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فنحن نحتاج إلى يقين في الله سبحانه وتعالى في كل شيء. ولكي نستفيد من فضيلتك أترك المجال لك وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن مداخلة قيمة جدا، من أسأل الله أن يجعلها في سجل أعمالك. ومعنا أختنا الفاضلة الأخت نهلة، فلتتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة الأخت نهلة الإطالة.
لا عليك شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم وجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
يا رب وأنتم كذلك.
بداية أقول إن اليقين من أجل العبادات القلبية التي تستقر في قلب العبد، وهو علامة على الإيمان والتقوى. قال سبحانه وتعالى في صفات المتقين المؤمنين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. من ثم فإنه يترتب عليه الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. انظر إلى حال سيدنا موسى عليه السلام في هذا الموقف المهيب، يقف والبحر أمامه والجند من خلفه، يقودهم فرعون بطغيانه وجبروته، وإذ بأصحاب موسى عليه السلام يقولون له إنا لمدركون. فرد عليهم رد الواثق في نصر الله والذي امتلأ قلبه باليقين والإيمان، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجاء الفرج والنصر من عند الله. قال سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق قد طود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وها هو صلى الله عليه وسلم في الغار مع أبي بكر، والمشركون حول الغار يحيطون به. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما.
الله.
فأنذر الله فرجه وتأييده ونصره لرسول الله بسبب هذا اليقين الذي امتلأ قلب رسول الله به. فأنذر الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. أسأل الله أن يملأ قلوبنا باليقين والإيمان والتقوى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مدخلة قيمة أختنا أهلا، كما تعودنا منك مفعمة بالدليل من القرآن والسنة، معلومات مرتبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها وأن يجعلها في سجل أعمالك. أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا أن صديق الأمة الأكبر لما استقر اليقين في قلبه وقال عنه سلف الأمة الصالح، قال علي بن أبي طالب: ما تفضل علينا الصديق بشيء من عمل كبير، فلربما كان منا من هو أكثر منه عمله، ولكنه تقدم علينا بشيء وقر في قلبه، ألا وهو اليقين. ومن يقين الصديق يتجلى يقينه بعد وفاة رسول الله، أول عمل عمله أنه أخرج جيش أسامة ذلكم الشاب الذي لا يتجاوز 17 سنة. ولكن الأنصار لما وجدوا قائدهم صغيرا في السن ومن الجنود من هم في سن أجداده، ذهبوا إلى عمر وقالوا: قل لخليفة رسول الله أن يغير أسامة وليتخير من هو أسن من أسامة. فذهب عمر وقال: يا أبا بكر، إن الأنصار غضبة، تخير لهم قائدا أسن من أسامة. قال الصديق بمنتهى اليقين: يا عمر، إن الذي عقد لواءه هو النبي صلى الله عليه وسلم، من أنا ومن أنت حتى نغير لواء عقده النبي المصطفى، أو نغير قائدا اختاره صلى الله عليه وسلم. قال له: ولكن الأنصار غضبة. فانقض الصديق على عمر وأمسك برأسه ولحيته وهزه هزا عنيفا وقال: ثكلتك أمك وعدمتك، أتريدني أن أغير رجلا اختاره النبي صلى الله عليه وسلم وتريدني أن أغير لواء عقده رسول الله، اذهب ثكلتك أمك وعدمتك. فخرج عمر ممتقع اللوم لا يرى أمامه، فإذا بالأنصار يتلقوه، قالوا ماذا صنع الله بك؟ قال امضوا جميعا ثكلتكم أمهاتكم وعدمتكم جميعا، كفاني ما حدث لي بسببكم من خليفة رسول الله. نعم هذا هو اليقين، فإذا عزمت فتوكل على الله. هؤلاء هم أصحاب رسول الله. ولكن قبل أن أدخل في يقين أصحاب رسول الله، أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، يطيب لي أن أتحدث عن يقين الأنبياء. أنا قرأت في قصة نبي الله آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، قال الله تعالى: فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. عندما أكل آدم وحواء من الشجرة وخرج من الجنة أيقن أن لهما ربا يعفو عن الذلات ويدخل عظيم الجرم في عظيم العفو، فعاد إلى الله تبارك وتعالى، فغسل الله تعالى آدم وحواء من الذنوب ومن الخطايا. ولكن هنا أقف وقفة، لا بد من اليقين. إذا بلغت ذنوبنا عظمة فلا بد أن نوقن بأن عفو الله تبارك وتعالى أعظم من ذنوبنا. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: ابن آدم إذا بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. نعم أخي الحبيب العاصي مثلي، مهما بلغت ذنوبنا عظمة فلنقبل على الله عز وجل، فكل شيء خفنا منه هاربنا منه إلا الله. إذا خفنا من الله قال الله تعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لأني وقفت خاشعا أمام هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا وسأل عمن يدله على الله عز وجل، فدله على عابد جاهل، ويا ليتهم ما دله عليه. قال: قتلت 99 نفسا فأريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قال: تفجع 99 أسرة في عائلها وتقول هل لي من توبة؟ أغرب عن وجهي لا توبة لك. قال: والله لا أتمن بك المئة. وقتله فأتم به المئة. ولكن العجيب أن يقينه لم يضعف مع قتله لرقم 100 العابد الزاهد الذي لا عمل له إلا ذكر الله. من قطع رجاؤه في الله؟ من قطع يقينه في الله؟ ولكنه سأل هذه المرة، قال: دلوني على عالم. لا والله، إنما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فالعالم هو الذي لا يقنط الناس من رحمة الله، العالم هو الذي يفتح أبواب الأمل والرجاء أمام العاصين وأمام المذنبين. فالتقى بفقيه عالم، قال: قتلت 100 نفس آخرهم زاهد عابد، هل لي من توبة؟ انظروا إلى كلام العالم. قال: ومن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل؟ ولكن إن كنت صادقا مع الله اترك هذه القرية واذهب إلى قرية كذا فيها قوم يعبدون الله، فاعبد الله تعالى معهم. وانطلق بالفعل وهو في منتصف الطريق يا أحبابي ينزل به ملك الموت، فلما أحس بالسكرات، يقول الشيخ ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، يقول: لما أحس بالسكرات اعتنق عنق الراحلة حتى يتقدم من قرية أهل الطاعة ولو بشبر واحد. ولكن لما وصلت الروح الترقوة وخارت قواه وسقط من فوق الدابة وكان فيه رمق حياة، كان يدفع صدره نحو القرية التي فيها أهل الطاعة ليتقرب من أرض الطاعة ولو بشعرة. سبحان ربي العظيم. نزل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة يقولون إنه قدم إلى ربه صادقا بدليل أنه ترك أرض المعصية وأقبل إلى أرض الطاعة. ملائكة العذاب كأنهم نزلوا يجاملون، لأن الله إذا رضي عن عبد وعفى عن عبد وتاب على عبد فالكون كله يتجاوب معه. ملائكة الرحمة قالوا إنه لم يفعل خيرا قط، لم يذكروا جريمة قتل واحدة، لم يقولوا إنه فجع 100 أسرة في عائلها، لم يقولوا قتل 100 إنسان، بل قالوا إنه لم يفعل خيرا قط، ولكن الله الرحيم الذي هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا يرسل ملكا يفصل بين الفريقين، يقول انظروا إذا كان أقرب إلى أرض الطاعة فلتأخذه ملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب إلى أرض المعصية فلتأخذه ملائكة العذاب، ولكن الرحيم الرحمن الله يقول لأرض الطاعة اقتربي منه، ويقول لأرض المعصية ابتعدي عنه. فقاسوا ما بين المسافتين وجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد، فأخذته ملائكة رحمة الله. والله إن لم نتب فنحن ظلمة، قال الله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ارحلوا مع نبي آخر من أنبياء الله عز وجل، ألا وهو نبي الله يونس، لما ضاق ذرعا بقومه بالليل والنهار يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما آمن به رجل واحد، ففر من القرية ويمم وجهه ناحية اليم، فوجد السفينة فامتطاها وتحركت السفينة فأخذتها الأمواج هنا وهناك، فقال أهل السفينة إن بالسفينة عبد آبق من سيده، ضربوا الأقلام فخرج السهم على نبي الله يونس، ضربوها مرة ثانية فخرج السهم على نبي الله يونس وهم لا يصدقوا، قالوا نحن نتهم أنفسنا ولا نتهم نبي الله يونس، ولكنه يقول أنا العبد الآبق من سيده، قالوا إذن ألق بنفسك من السفينة لأن السفينة ستغرق، فأراد أن يلقي بنفسه من السفينة وجد الحوت ينتظره، قالوا تعالى من الجهة الأخرى، فذهب من الجهة الأخرى، التف الحوت وانتظره، سبحان ربي العظيم، قال والله لا أفر من قضاء الله وقدره إلا لقضاء الله وقدره، وألقى بنفسه فالتقمه الحوت. تخيلوا يا أحبابي لما دخل ظلمات ثلاث، دخل ظلمات بطن الحوت، من قطع رجاؤه في الحي الذي لا يموت، ولكنه نادى على الله بأعظم صيغ الاستغفار أو من أعظمها، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت، صيغة تشتمل على وحدانية الله لا إله إلا أنت، وتشتمل على تنزيه الله من كل نقص وعيب وإثبات الكمال لله، وتشتمل أيضا أحبابي الفضلاء الأخيار على الزلة والانكسار والاعتراف بالذنب. نعم، من قالها من المؤمنين فرج الله كربه، لأن الله تعالى قال وكذلك ننجي المؤمنين، بمعنى أننا لو وقعنا في ضائقة وقلنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لأخرجنا الله تعالى من ضوائقنا. إذا بليت من الزمان بشدة وأصابك الأمر الأشق الأصعب فاضرع لربك إنه أدنى إليك من حبل الوريد وأقرب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ارحلوا معي مع نبي آخر من أنبياء الله تباركت أسماؤه، يتجلى في هديه اليقين كله. وإذا كان أحبابي الكرام الذين اتصلوا بنا منهم من تكلم عن يقين نبي الله إبراهيم، ومنهم من تكلم عن نبي الله موسى، فأنا أقول إن من الهضم بمكان كبير أن نترك الحبيب المصطفى المختار ولا نتحدث عن شيء من يقينه، وسأذكر مثلا واحدا من يقين رسول الله. ما هو هذا المثل أحبتي الكرام؟ سيدنا رسول الله وهو عائد من غزوة ذات الرقاع، وسميت بغزوة ذات الرقاع لأن الصحابة كانوا فقراء ويسيرون من غير رواحل، فلما تقطعت أقدامهم من الصخور ومن الجبال كانوا يقطعون رقاع الثياب ويضمدون بها الجراح، لذا سميت بغزوة ذات الرقاع. ولكن النبي المصطفى لما قفل راجعا وجد حائطا فيه أشجار كثيفة، فاختار أصحاب رسول الله لرسول الله شجرة كثيفة نام تحت ظلها من شدة التعب، ونام أصحابه تحت ظلال الأشجار، ولكن النبي المصطفى وضع ثوبه ووضع سيفه، فأتى رجل مشرك في قومه سل سيف رسول الله وكان سيد قومه، سل السيف ونادى على رسول الله فقال يا محمد، فالتفت النبي المصطفى فوجد السيف في يد المشرك، اسمعوا، قال المشرك من يمنعك مني؟ فقال النبي بمنتهى اليقين في الله الله، فارتعد بدن المشرك وسقط السيف من يده، فأمسكه النبي المصطفى وقال من يمنعك أنت مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آكل. قال ألك أن تسلم؟ قال أما الإسلام فلا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلنك في قوم يقاتلونك. قال اذهب قد عفوت عنك. الرجل لا يصدق نفسه، إنني كان في السيف في يدي وهددته بالقتل ومع ذلك يقول اذهب قد عفوت عنك. ذهب إلى قومه وقال جئتكم من عند أحسن الناس، جئتكم من عند محمد بن عبد الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وكلامكم جميعا علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله، والله يا مسلمون كل القبيلة قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. من أجل موقف عفو واحد هضم النبي المصطفى نفسه فيه، لذا أريد أن أطير برقية للعاملين في حقل الدعوة، يا أحبابي أنا أحبكم فحبكم مخلوط بروحي ودمي، ولا أدعو لنفسي دعوة إلا وأدعو لكم مثلها، يا أيها الدعاء يا من تقومون بخدمة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اهضموا حق أنفسكم في طريق الدعوة لله. وأنا قلت في حلقة سابقة إن الداعية إلى الله ينسى طعامه وينسى شرابه وينسى راحته، بل يهضم حق نفسه. نعم لابد أن نهضم حقوق أنفسنا ونتحمل من أجل الله تبارك وتعالى، لأن الأجر على الصبر في طريق الدعوة والله لا يقدر قدره، والله لا يقدر قدره. أننا نرى في بعض المساجد بعض الشقاق والشيطان نزغ بين الإخوة، فهذا في ناحية وهذا في ناحية، لماذا هذا في ناحية ولماذا هذا في ناحية؟ لأن منهم من يريد أن يكون في مكان الصدارة. يا حبيب الكريم إذا كنت في المقدمة، إذا كنت في الساقة، إذا كنت في المؤخرة، ما دام الله استعملك ولم يستبدلك اسجد لله تعالى شكرا، وسله أن يستعملك ولا يستبدلك. وإذا وقع عليك شيء من الضيم وأنت في طريق الدعوة تحمل إكراما لوجه الله، ولا بد أن نتآلف ونتعاون ونتحاب ونبلع أخطاء بعضنا من أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، ولا ننسى قول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولكنني أحبتي الكرام في هذه المحاضرة أريد أن أبين أن اليقين يتجلى في أمرين، الأمر الأول عند الابتلاء والأمر الثاني عند إقبال النعمة. أقول أكرر، اليقين في الله يتجلى في أمرين، الأمر الأول عند الابتلاء فالله تعالى هو الذي قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم يبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلابة أتى البلاء صلب، وإن كان في دينه رقة أتى البلاء وفيه رقة. عند الابتلاء يظهر يقين الرجل، نعم، هل سيرضى عن الله جلت قدرته؟ إن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان الواحد منهم إذا ما ابتلاه ربنا بابتلاء والله يا مسلمون كان يضرب أروع الأمثلة ليس في الصبر ولكن في الرضا عن الله جل وعلا. تأملت سعد بن أبي وقاص لما دخل المدينة وقد كان مستجاب الدعوة، فلما رآه الناس وقد عمي في آخر عمره التف الناس حوله، من كان فقيرا قال يا سعد ادعو الله لي، من كان مريضا قال يا سعد ادعو الله لي، فكان يستجيب ربنا له على وجه السرعة. فتقرب منه اقترب منه صبي اسمه عبد الله بن السائب، قال يا عماه أراك إذا ما دعوت للناس استجاب الله تعالى دعاءك، يا عماه لماذا لا تدعو لنفسك أن يرد الله عليك بصرك؟ قال يا ولدي لأن فرحي بقضاء الله وقدره أحب إلي من بصري. الله الله، إن الله نظر في قلوب الناس قاطبة فوجد أطهرهم قلوبا قلوب أصحاب رسول الله، فانتقاهم لصحبة الحبيب المصطفى. من يباريهم في يقينهم ومن يباريهم في صبرهم ورضاهم عن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. والابتلاء في البصر، وأسأل الله أن يعافينا جميعا في البصر وفي السمع وفي البدن، قولوا آمين، فلعلها ساعت إجابة. وإذا علمنا بمرض أو علمنا بعاهة أو آفة فلنقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا في نعمة الإبصار والابتلاء بها. يقول العزيز الغفار أيما عبد ابتليته بحبيبتي ثم صبر لم أجد له ثوابا عندي دون الجنة. ومن أجل أنني أحبكم في الله، من الأمور التي لقيتها أنا في حياتي كان معي صديق أيام كنا في المرحلة الإعدادية ودخلنا الثانوية الأزهرية وخرجنا من الثانوية الأزهرية ودخلنا الجامعة، دخلت أنا كلية أصول الدين وهو دخل كلية اللغة العربية، وفرقت الجامعة بيني وبينه في العام الثالث من الأعوام الجامعية وأنا داخل الحرم الجامعي، رأيته بدلا من أن كان يقود سيارته بنفسه وجدته يجلس في المقعد الخلفي، أنا داخل وهو خارج من الحرم الجامعي، فلما رأيته أحببت أن أطمئن عليه سرت خلفه إلى أن وصل إلى داره، فوجدت أخاه نزل من عجلة القيادة وتحول للباب الخلفي وفتحه وأنزل أخاه فإذا بأخيه أعمى فقد نعمة الإبصار. فأقبلت إليه واستجمعت كلمات الوعظ من أجل أن أخفف عنه، فلم أجد إلا البكاء فاحتضنته وبكيت بكاء مرة. قال من أنت؟ قلت أنا فلان. قال إذا كنت أنت تبكي فماذا أصنع أنا؟ وإذا كنا نحن الموحدين لا نرضى بقضاء الله فمن يرضى إذن بقضاء الله جل وعلا؟ فذهبت من أجل أن أعظه فوعظني، هؤلاء هم أهل الرضا عن الله، هؤلاء هم أهل اليقين الذين رضوا عن الله وسيرضى الله تبارك وتعالى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أحبتي الكرام أقول مليون مرة اليقين يظهر في وقت البلاء. وقبل أن أغادر هذه النقطة إن أنسى فلن أنسى هذا المشهد للمرأة الزنجية التي كانت تصرع لما سألت رسول الله، قالت ادعوا الله لي يا رسول الله أنا أصرع وأتكشف، فقال لها النبي المصطفى: إما أن أدعو الله لك وسيبرئك الله من مرضك، وإما أن تصبري ولك الجنة. تخيلوا أحباب الكرام، قالت أصبر يا رسول الله ولي الجنة، ما دام الجزاء الجنة أصبر، أصبر على المرض، ولكن يا رسول الله لا أصبر على التكشف، عندما أصرع أتكشف، فأنا أصبر على المرض ولا أصبر أن ينظر رجل لشيء كشف من بدني. فلتسمع بنات حواء، وليسمع نساء المسلمين، فلتسمع أخت الكريمة التي قال الله لها، قال لحبيبه ومصطفاه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والله يا أخت الكريمة، إن لم تستفيدي من درس الليلة إلا بهذه النقطة كفاك بها مكسب. أتمنى من أختي الكريمة الفاضلة التي تكشف شيئا عن محاسن بدنها أو تتزين في الطرقات أن تأخذ عبرة من هذه المرأة الزنجية السوداء التي قالت لرسول الله: أصبر على المرض يا رسول الله، ولكني لا أصبر على التكشف. استري بدنك من الآن طاعة لرب الأنام، حتى تحشري يا أخت الكريمة مع عائشة زوج النبي، ومع فاطمة بنت الحبيب المصطفى، ومع الصحابيات الطاهرات الفاضلات. أسأل الله تعالى أن يستر نساء المسلمين، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. النقطة الثانية، يتجلى اليقين أحباب الكرام عند إقبال الدنيا وعند إقبال النعمة. فبعض الناس عندما يكون في فقر يعرف المساجد ويعرف الطاعة ويعرف العبادة، ولكن إذا أقبلت عليه الدنيا ينسى الله وينسى طاعة الله ويتسربل بالبخل. عافاكم الله وعافانا الله، تباركت أسماؤه. نعم، وهنا أقول أحبتي الكرام، إن الله هدد البخلاء بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بمعنى أننا إذا غيرنا سخاءنا بالشح والبخل لسلبنا الله تبارك وتعالى من بعد العطاء. والله تعالى هو الذي قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله تعالى وعدنا، وعدنا إن كنا بنفس سخية وبكف ندية أن يبقي لنا ربنا النعمة الباقية الحاضرة، ويجلب علينا النعمة الغائبة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر أحبتي الكرام الاعتراف بالنعمة في الباطن، يعني أوقن أن الذي رزقني بها إنما هو الله، والتحدث بها في الظاهر، أتحدث بأن الله هو الذي أعطاني وهو الذي صب علي من عطائه، وأما بنعمة ربك فحدث. وعندما أنفق من نعمة الله أصرفها في محاب الله ومراض الله، ولا أبخل منها على فقراء الله. إن فعلت كل هذا أعتقد أنني ما زلت مقصرا في شكر المنعم سبحانه وتعالى. إن شكرت الله بهذا المعنى، الله تعالى وعدني فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله تعالى هو الذي قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي هذا المضمار أحبتي الكرام الأخيار في أمتي الحبيبة، أذكر مشهدا لشاب من الصالحين، من الشباب العصامي، من الشباب الذي فيه صفة الرجولة، الذي يضرب في الأرض من أجل أن يأتي بالقوت الحلال فيكف وجهه عن مزلة السؤال. هذا الشاب استطاع في فطرة وجيزة أن يجمع 20,000 جنيها، ولكن الله امتحنه. دخل على أبيه أزمة مالية يطلب منه فيها 15,000، فعلم الشاب الصالح بالقصة فهم أن يعطي أباه المال، ولكن الشيطان قال له: ومستقبلك وهذا المال جمعته بعناء أتعطيه لأبيك هكذا بسهولة؟ ولكنه تذكر الآيات التي أوصت بالإحسان إلى الآباء والأمهات، فأقبل إلى أبيه وصب 20,000 جنيها في حجر أبيه وقال: لا تبتئس، الدنيا برمتها لا تساوي دمعة من دمعاتك الطاهرة، معك ما تحتاج بزيادة. فجفف أبوه الدمعات ورفع الكفة الطاهرة بين يدي رب البريات وقال: اللهم افتح له أبواب فضلك وصب عليه الرزق وافتح له أبوابه من حيث لا يحتسب. وكانت ساعة إجابة. يقول الشاب: والله 3 أيام ودعيت إلى حفل، كان في هذا الحفل رجل ثري يتكلم مع صاحب الحفل يقول له: أنا أريد شابا أمينا أضع بين يديه مالي. يقول: والله ما جلست إذا بصاحب الحفل يشير إلي قال: لن أجد لك أصلح من هذا الشاب، إن قبل أن يعمل عندك اسجد لله تعالى شكرا. أمانة وقوة وصلاح واستقامة. فقال له الثري الغني، قال للشاب الصالح: أتقبل أن تعمل عندي وتكون أمينا على مالي؟ فقبل. يقول الشاب: والله إن أول صفقة دخلت جيبي بعد أن عملت مع هذا الثري 200,000 جنيه، وهو الذي قدم لأبيه 20,000 جنيه. أين اليقين الذي نتعامل به مع الحي القيوم تباركت أسماؤه وجل في علاه؟ لا بد يا أحبتي الكرام من يقين نتعامل به مع الله جلت قدرته. وأتمنى أن يكون اليقين معنا في جميع مناحي حياتنا. نعم، من كان فقيرا أقول له: خذ بأسباب الرزق وتوكل على الله حق التوكل. إن النبي المصطفى هو الذي قال: إذا توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا ثم تعود بطانة. فإذا توكلنا على الله بالأسباب الله تعالى سيعطينا، لأنه وعد المتوكلين عليه بالعطاء الجزل تباركت أسماؤه. إن اليقين بالله ينفعنا مع نسائنا وأطفالنا وجيراننا، ينفعنا مع الصديق وينفعنا مع العدو، ينفعنا في كل مناحي الحياة. أيها المسلمون عباد الله، فتعاملوا مع الله تبارك وتعالى باليقين. عند الطاعة أقبلوا عليها واعتقدوا اعتقادا جازما مطابقا للواقع ناشئا عن دليل أن الله تباركت أسماؤه يقبل العمل القليل ويعطي عليه الأجر الجزيل. وعند المعصية نقول: إنا نخاف إن عصينا ربنا عذاب يوم عظيم. فالله تعالى وصف العمالقة الكبار في يقينهم العملي، الواحد منهم عند المعصية يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله أسأل في نهاية هذه الحلقة أن يمدنا بمدد اليقين والعافية، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الفضلاء، كان موضوعنا جنة اليقين، إن كنت وفقت فيه فمن الله تعالى وحده، إذا كان زل مني اللسان أو البيان فمني أنا ومن الشيطان. وأعوذ بالله تعالى أن أذكركم بما ذكرتكم به الليلة وأنساه. وأشكركم لحسن المتابعة وطبتم وطاب ممشاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني بحضرتكم في هذه الصحراء الإيمانية أن يجمعني بكم في أعالي درجات الجنة مع سيد البرية صلوات ربي وتسليماته عليه. وأشكر كل أخ وأخت دخلونا مداخلات قيمة جميلة كما سمعتم أثرت الحلقة بعلمهم الوفير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا ويزيدهم من فضله، إنه جواد كريم. وأشكر فضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن على مداخلته القيمة، ولا يفوتني أبدا أبدا أن أنسى إخواني وأحبابي الجنود الذين يعملون خلف هذه الكاميرات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عني وعنكم خير الجزاء، وأن يشكر لهم صنيعهم، وأن يتقبل مني ومنهم ومنكم صالح الأعمال. أحباب الكرام، إني أحبكم جميعا في الله، وإلى الملتقى في لقائنا في الجمعة القادمة مرة ومرة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون